حديث
وموسيقى
أنت الذي يا حبيبي نقلت لبيض العصافير أخبارنا فجاءت جموعا جموعا تدق مناقيرها الحمر شباكنا وتغرق مضجعنا زقزقات وتغمر بالقش أبوابنا
مرحبا بكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في هذه السهرة السهل الممتنع في اللغة العربية، وبدأت بهذا العنوان السهل الممتنع في الشعر العربي، وأخذت بعض النصوص الشعرية الجاهلية التي فيها بعض الحداثة الشعرية وكذلك ما جاء منها بعضها في العصر العباسي، ومن ثم وصلت إلى الشعر الحديث أو إلى العصر الحديث لكي يكون الكلام دقيق، وأخذت نموذج ذلك من قصيدة قارئة الفنجان لنزار قباني، وأتابع اليوم القسم الأخير من هذه القصيدة وأدخل معكم مباشرة في ذات السهرة في القسم الثاني منها، في رسالة من تحت الماء أيضا لذات الشاعر ولذات الملحن والمطرب، وأنتم تعرفون الثلاثي نزار قباني محمد الموجي وعبد الحليم حافظ. يسرني أن أرحب بكم وباسمكم جميعا، أرحب بالصديق الأستاذ الموسوعي بكل معنى الكلمة الدكتور أحمد المفتي. تحياتي دكتور أحمد.
يا أهلا وسهلا ومرحبا، وأحييك أخي محمد في هذه السهرة،
وأرحب بالأستاذة هدى ذو الغنى الباحثة والمتخصصة في اللغة العربية.
أهلا وسهلا بكم.
بحياتك يا ولدي امرأة عينها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود، فحبيبة قلبك نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من حاول فك ضفائرها؟ مفقود. ستفتش عنها في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا أشجارا. السهل الممتنع بأم عينه في هذا النموذج أستاذ هدى.
الشاعر هنا يتحدث بألفاظ سهلة جدا جدا، ولكن هذه الروابط بين الألفاظ أعطت معان كثيرة ومعان واسعة ومعان معمقة، وهذا يدل على عمق الاستهلاك الذي يستهلكه الشاعر نزار قباني في الألفاظ، على سلاسة الألفاظ التي يستخدمها وعمق المعاني التي يقصدها. فعندما قال الشاعر بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، نلاحظ كيف ربط الشاعر هنا بين الخالق والمخلوق من خلال عبارة بسيطة جدا. فعندما قال عيناها، فكأننا تخيلنا أن الشاعر يريد أن يوصف هاتين العينين، ولكن قوله سبحان المعبود ترك جمال هذه المحبوبة، تركها لخيالنا على مبدأ العشق الصوفي، أنهم يوصفون الخالق والمخلوق بشكل ممتزج بشكل كبير جدا. وتأتي بعدها فمها مرسوم كالعنقود، نلاحظ أن الشاعر هنا كيف يستخدم الصورة من خلال الحواس. فهو عندما قال فمها مرسوم كالعنقود صورة بصرية، وتأتي بعدها ضحكتها أنغام وورود، فضحكتها تدل على الصورة السمعية، الورود تدل على الناحية الشمية، والشعر الغجري المجنون. نلاحظ هنا كيف الشاعر رسم لنا صورة سلسة جدا جدا، وتأتي بعدها الشعر الغجري المجنون، كيف جاءت صورة صاخبة بشكل كبير جدا،
وهو يلهث خلفها، ووصفه كأنه يسافر ويلحق بها، يسافر في كل الدنيا،
يعني يصور حالة الجنون المطلقة.
لكنه يذهب بعد ذلك إلى حالة تلبد عواطف وتلبد شعور المختلط، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود، فحبيبة قلبك نائمة في قصر مرصود. هنا تدخل في حالة دكتور أحمد من الخيال الذي يضعك به، وكأنها يعني حالة من البحث، حالة من الضياء، حالة من التفكر بخيال خصب جدا.
لا شك أن نزار شاعر متميز، وشاعر يعني من طراز فريد. هو هنا يعني في هذا النص الشعري المليء بالصور، والمليء بالأخيلة، والمليء أيضا بقضايا التشابيه، بالإضافة إلى أن الصورة المرسومة في هذه القصيدة هي صورة من الخيال، بمعنى أنه دعاك إلى أن تفكر بخيالك معه في هذا النص. كيف يمكن أن يكون الشعر المتموج هذا الشعر المجنون، بمعنى أن هذا الشعر هو الذي قد نفشه الهواء، وحينما تحدث هنا وقال فمها مرسوم كالعنقود، هو يقصد هنا بأن فمها الصغير والذي هو كما يقولون هنا في العامية سبحان الذي خلق تم مثل الملبسي،
أو حبه الفستو
الملبسي، عفوا حبه البسكوت كبيري،
فستو الفستو
فستو حلبي معقول، أما منقول يعني مثل الملبسي، لأنه توفيق القباني والده لنزار قباني
عنده معمل سكاكر
ومعمل
معروف
ملبس ومعمل
تماما.
بينما هنا يعني يتبادر لذهنك مباشرة فمها مرسوم كالعنقود، هنا لم يقل بأن هذا التشبيه، وإنما أخذ لون العنب. يعني هو يقصد هنا فمها مرسوم كالعنقود، أخذ اللون هنا كثير من الناس، لأنه عنقود العنب لا يمكن أن يشبه الفم بعنقود العنب، لذلك يزيد
نسميها في اللغة العربية تماما الشفة اللمة، التي الشفة السفلى التي يخالطها السواد.
لذلك يزيد بن معاوية في بيته الشهير فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا
وعضت
على العناب بالبرد. فإذا يعني هذا التشبيه الجميل جدا الذي استخدمه نزار قباني هنا، استخدم قضايا كثيرة لا يمكن أخي محمد لإنسان يتذوق الشعر والعربية فقط أي يرسم صورة لنزار في هذا النص يجب أن يكون هنا. هنا يعود بي الكلام والذاكرة إلى أن نزار قباني كان يعشق الرسم وكان يعشق الخط. نعم. وكان يعشق الفن.
وذات مرة سئل لو لم تكن شاعرا ماذا كنت؟ قال مصمم أزياء نسائية.
لا, لا لذلك يا صديقي
نعم.
يا صديقي هو يتميز باللون. وهنا كثير من الناس حينما يقرؤون هذا النص لا يدركون أن هذا الإنسان يرسم بالألوان.
نعم.
فهو في هذا النص ويرسم بالكلمات. صورة بالألوان. لذلك يعني هذا النص تميز به نزار بالإضافة إلى نصوصه الشعرية الأخرى, إلا أن هنا الخيال قد طغى على كل ما في هذا النص.
وهذا السؤال يدفعني إلى سؤال ويعود إليك بعد أن أسمع الإجابة من أستاذ هدى. هل الخيال يساعد اللغة العربية في التعبير أم أن اللغة هي مطية الخيال؟
هناك نظرية أو مقولة لأرسطو تقول
نعم.
أن الشعر
تعريف
هو
الشعر قالها حصانان
يجرها حصانان
نعم.
الخيال والعاطفة
نعم.
فنزار قباني اجتمع له هذا الخيال الجامح وهذا الخيال المحلق جدا جدا بالإضافة إلى العاطفة الجياشة مع سهولة اللفظ مع الألفاظ التي تتدفق وتنسال انسيالا رهيبا مع استخدام الموسيقى. كيف نستطيع الشاعر أن يوظف الموسيقى التراتبية من خلال موسيقى داخلية من خلال موسيقى خارجية من خلال الألفاظ الشفافة الألفاظ التي تأتي في موقعها التام على الأذن؟
إذن نذهب إلى موسيقى أيضا جميلة من محمد الموجي. صديقان كانا نزار ومحمد الموجي, والمقطع الأخير ومن ثم بعده مباشرة سنذهب إلى القسم الثاني وهو رسالة من تحت الماء. لكن بداية بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود.
بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود, فمها مرسوم كالعنقود, ضحكتها أنغام وورود, والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا, لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود, من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من حاول فك ضفائرها؟ من حاول فك ضفائرها؟ يا ولدي مفقود 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 مفقود.
إلى آخر هذه القصيدة حتى يصل إلى المقطع الأخير. ستفتش عنها في كل مكان وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن, كما أسلفت إلى الختام الذي يقول به وسترجع يوما مهزوما مكسور الوجدان, وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان, فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. أستاذي هدى, سترجع يوما مهزوما مكسور الوجدان, ما يستوقف المستمع غالبا بأنك كنت تطارد خيط دخان, وهنا ربما تأخذني حالة إلى من يتوهم في نفسه شيء يتوهم أقول, والشيء ليس في نفسه كمن يطارد خيط دخان، بما معنى أن هذا خيط الدخان مصيره التلاشي. صورة صغيرة ومن ثم أنتقل الدكتور أحمد وأبدأ برسالة تحت المعنى.
كما قال سابقا الدكتور أحمد أن هذه القصيدة حملت كثير من المعاني.
نعم.
البعض قال أن محبوبة الشعر هنا كأنهم أرادوا محبوبة الشعر هنا يسعى إلى الحرية.
نعم.
ومنهم من قال أنه يسعى إلى القومية، ومنهم من قال أنه يسعى إلى محبوبة الشعر هنا الدنيا. فكأن هذه القصيدة تنطوي على كثير من إشارات الاستفهام التي أرادها الشاعر. ونلاحظ أيضا هنا أن الشاعر قال وسترجع يوما مهزوما مكسور الوجدان، فنلاحظ أنه لم يقصد المستقبل البعيد، وإنما قصد المستقبل القريب بقوله سترجع وستفتش وستبحث وستعرف بعد رحيل العمر. ننظر إلى صورة ستعرف بعد رحيل العمر، كأنه شيء حزم أمتعته ورحل ولم يبق له أي شيء من الأثر. لأنك كنت تطارد خيط دخان، يعني أن الشاعر يلهث وراء سراب هو يجري والسراب يجري أيضا. فحبيبة قلبك ليس لها أرض ولا وطن ولا عنوان. وصرح الشاعر بذلك من خلال الأبيات عندما قال قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. كأن الشاعر هنا يريد أن يشير على أن هذه المحبوبة تساوي عند الشاعر الدنيا كلها، أو أن المحبوبة هي ذاتها هي الدنيا.
أستاذ أحمد، هل من تعليق قبل أن أبدأ بالقصيدة الثانية؟
ولكن أنا تعليق بسيط، لأن القصيدة الثانية مهمة جدا والوقت يمشي بسرعة. أقول بأن هنا نزار قباني لأول مرة يستخدم صورة لم يستخدمها شاعر قبله.
نعم.
وهي كأنك تطارد خيط دخان، هذه الصورة لم يستخدمها شاعر من قبل، كما قالت الأستاذة هدى بأنه يطارد السراب، فالسراب استخدم كثيرا.
نعم.
والسراب هو ذلك الماء الذي يظنه الإنسان ماء فيلهث وراءه ولكنه لا يجد ماء، بينما هنا خيط دخان هذا إن دل على شيء فإنما يدل على العصر الذي نعيش فيه، وهو ذلك الإنسان الذي يشرع سيجارته وهو يحلم بهذا الدخان.
نعم.
وهذا الذي يطارد الدخان هو أشبه بمن يطارد محبوبته.
نعم. رسالة من تحت الماء، هذه القصيدة أيضا للشاعر نزار قباني وأيضا لذات الملحن محمد الموجي والغناء لعبد الحليم حافظ، كان من المقرر أن تغنى عام 1973، لكن بسبب سقوط عبد الحليم أثناء البروفا وأغمي عليه ودخل في غيبوبة، وأخذت صورة له كانت من قبل صحفي اسمه مصطفى الضمراني، التقط صورة ونشرت في جريدة الأهرام وقتها، ومن ثم علم الجمهور وانهالت الاتصالات للإطمئنان على عبد الحليم حافظ، ومن ثم أرجئ الحفل إلى حين يشفى عبد الحليم، ودخل المشفى وكان دائما في حالة صحية ليست بالصحيحة، إلى أنه فاجأ الجميع بأنه سيغنيها على كل الأحوال، تم رجاء الانتظار حتى تتحسن حالته الصحية، لكن سجل البروفا، وكانت بروفا لم تكن النهائية لكن كان التسجيل مستمر، وكان التسجيل بخمسة آب 1973. عبد نزار قباني وقتها كان في سوريا واستمع إلى اتصال هاتفي بداية من عبد الحليم بعد انتهاء البروفا، وبدأ البروفا بأغنية وطنية أحلف بسماها وبتربها لكلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل، ومن ثم دخل عبد الحليم بأغنية رسالة من تحت الماء، سجلت البروفا طبعا أمام جمهور كثير، وبعدها أيضا غنى قصيدة يا مالكا قلبي فأرهق جدا، لكنه كان متحمس لهذا الأمر والطبيب قد أعطاه أكثر من منشط لكي يستمر، اتصل بنزار كان في سوريا وأنبأه بأن القصيدة تم تسجيلها والأغنية انتهت. الجميل بالأمر أن الإذاعة المصرية عندما بثت الأغنية، الإذاعة المصرية، أن دواوين نزار قباني نفدت من المكتبات، الأمر الذي أثار انتباه الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان نجات البابا الدركشلي السورية نجاة الصغيرة للبحث عن قصيدة أخرى لنجاة تكون من نصيبها، وكان البحث من نزار قباني، عفوا من المطرب والموسيقار محمد عبد الوهاب. القصد هنا ما أردت من خلال ما قدمت أن الأغنية عندما تصبح كالنار في الهشيم بين الأسواق تلهث الناس إلى السعي إلى اقتناء الديوان أو اقتناء القصيدة المكتوبة. قصدت من ذلك سفارة الغناء للشعر العربي كم هي مهمة للاهتمام بالعربية، ورغم ذلك نرى أن البعض يذهب إلى قصيدة يا بيتها مثلا
نجيب السراج،
نعم، لاقتناء القصيدة،
نعم، يبحثون عن يا بيتها
بالضبط.
نعم.
كم هو مهم عندما تصبح القصيدة مغنات تقوم اللسان، تحسن الذائقة السمعية، تطور من الإذاعة المبثة لهذه القصيدة، وكذلك تطور الاهتمام باللغة العربية.
أخي الكريم، الإعلام مهمة تربوية.
نعم.
أنت الآن من خلال سهرتك هذا تربي الذوق، وهذه الذائقة لا يمكن أن ترتفع بها إلا من خلال لغة سليمة. يعني بمعنى أننا حينما كنا نتحدث عن قارئة الفنجان في السهرة الماضية وأتممناها الآن، هذه القصيدة الرائعة جدا التي تحمل في ثناياها كم هائل من الصور والأخيلة، وترتفع بالذوق من خلال هذه الأغنية. هناك شبه كبير جدا ما بين عبد الحليم حافظ وما بين نزار قباني. هم يعني إن كان عبد الحليم وإن كان نزار قباني عاشا طفولة مأساوية، والمأساة والحزن نراه من خلال هذا الشعر الذي كتبه نزار قباني، وأيضا من خلال الذي غناه عبد الحليم حافظ،
وله تصريح الحزن معلمي
تماما. لذلك عبد الحليم حافظ حينما ولد فقد أمه بعد أيام، ومن ثم فقد أباه وخلال العام، فنشأ يتيما وهو طفل صغير في بيت خاله العشماوي، وكان يلعب في الترعة فأصيب بالبلهارسية.
نعم.
وكانت هذه التي هي قضت عليه، تصور أخي الكريم خلال حياته قضى 61 عملية.
طبعا عبد الحليم حافظ
61 عملية خلال 48 سنة. عاش عبد الحليم حافظ 48 سنة فقط لا غير. فلذلك هذا الحزن الذي تعشق في ذاته وعاش طفولة تعيسة، وإن كان نزار لم يعيش هذه الطفولة إلا أنه عاش في مأساة، فقد فقد أخته في البداية، ومن ثم ابنه توفيق، وبعد ذلك زوجته بلقيس.
فلذلك
نرى هنا هذا التوافق ما بين مطرب وما بين شاعر كبير. هذا الشاعر بالإضافة إلى هذا الشيء، حينما أنت تقرأ قصيدة قارئة الفنجان جلست والدمع بعينيها
والخوف
بعينيها، وتقرأ رسالة تحت الماء، يعني إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، تظن كأن هذه القصيدة هي تتم للقصيدة الأولى، أو تظن قارئة الفنجان هي تتم لقصيدة إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك.
وبالمناسبة في لقاء صحفي،
البحر واحد، يعني بمعنى حركات المحدث تنتقل، فعل
وهم متدارك،
فعل أو المحدث هذا الذي صنعه الأخفش بعد
خليل
من أحمد الفرعيدي.
يعني
لذلك أنا أقول الموجي أيضا الذي لحن هذه الأغنية ولحن هذه الأغنية، تجد صعوبة اللحن. أنا كنت تحدثت عن تحليل الأغنية الماضية،
المقامات الموسيقية الأربعة التي
وسأتحدث أيضا عن التقلبات الموسيقية لهذه الأغنية.
نعم، لكن في تصريح في مجلة الحوادث، وأنا أيضا تعرف أنني متابع وأمتلك أرشيف كبير لنزار قباني، صحفي فادي اللامع عندما التقى نزار وأجرى معه الحوار الطويل له عنوان جميل: الحزن معلمي، لولا الحزن لما كنت شاعرا.
هذا الذي
تحدث هذا القول لنزار وهذا يؤكد كلامك. أستاذ هدى سنذهب إلى المقطع الأول من رسالة من تحت الماء، لكن يعني بداية العنوان ملفت، رسالة من تحت الماء، العنوان ملفت وفيه من الفكاهة وفيه من التندر وفيه من الإشارات وفيه من الخيال الكثير، ما بالك إذا غصنا؟ إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، إن كنت حبيبي من يطلب من المحب إلا الاقتراب والدنو، هل أطلب ممن أحب أن تساعدني في فراقها في بينها؟
والشاعر هنا أيضا يقول إن كنت حبيبي، لم يقل إن كنت تحبني، إن كنت حبيبي، وكأنه يشك في نفسه إن كان محبا أو لا.
نعم،
من ناحية. من ناحية ثانية نلاحظ حالة اليأس التي تنتاب الشاعر، هذا يؤكد على أن هذه العلاقة الوطيدة بين نزار قباني وبين عبد الحليم حافظ في حالة الحزن الشديد، فكأن الشاعر يقول إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، لماذا يطلب الرحيل وهو محب؟ فنلاحظ هنا حالة الشك والريبة التي يراها الشاعر في محبوبه حتى في حبه، فلم يقل إن كنت حبيبك، وكذلك ساعدني كي أرحل عنك، أي أنك لست في قلبي وإنما في كل ذرات روحي.
نعم.
فهنا يقول ساعدني كي أرحل عنك، لم يقل ساعدني كي أنساك، ولم يقل ساعدني كي أبتعد عنك، ولكن كي أرحل، والرحيل هو انقطاع الأثر. وهنا جمال الصورة، جمال الفكرة، أن الشاعر يريد أن ينهي الأثر الذي تركه هذا المكان.
هذا يدفعني لسؤال السهل الممتنع، هل يحتاج إلى صورة معقدة أم إلى صورة فيها أفق بعيد أم إلى صورة بسيطة؟ مثلا أتحدث عن السهل الممتنع في اللغة العربية ومنها الشعر الذي أتناوله، كم مقدار الخيال؟ هل الخيال للسهل الممتنع يجب أن يكون أبسط يعني لكي يتناسب مع هذه القماشة اللفظية مثلا؟
بشكل طبيعي الشاعر لا يمكن، لا يستطيع أن يقرر قبل أن يبدأ بالقصيدة أنا أريد أن أكتب القصيدة الآن سهلة، وإنما هي دفقة انفعالية.
صحيح.
حالة فكرية تنعكس على لسان الشاعر، فالسهل الممتنع هي سمة أو سليقة شاعرية وسليقة لغوية تتأتى عند الشاعر، وهذا ما يتجلى في كلام
ونزار قباني. تحدث عن القصيدة بأنها مخاض ومن ثم ولادة.
سيدي الكريم، هذه القصيدة رسالة تحت الماء أو رسالة من تحت الماء، هي عبارة عن حالة حب،
عشق،
حالة الحب التي جاء الجواب في آخر الأغنية.
نعم.
وليس في بداية، يعني في دائما وأبدا الشاعر يضع في نهاية القصيدة كما نقول نحن الأفلة.
نعم.
في الأخير هي المهمة. الحب كم هو صعب.
نعم.
الحب كم هو مؤلم.
ذلك
العشق كم هو حالة فريدة، هذا الذي لا يجعلني أنام ولا يجعلني آكل ولا يجعلني أشرب، وأعيش في حالة مضطرمة من هذا الحب، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت،
لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.
فلذلك هذه الحالة، حالة الحب، حالة العشق العالية والسامية جدا في نفس المحب، هي التي وكأننا نحن لو أردنا أن نقرأ نهاية القصيدة إلى بدايتها لأدركنا تماما حالة الحب التي عاشها الشاعر نزار قباني من خلال هذه القصيدة، التي هو انتقى عبد الحليم ليغنيها، لأنه لا يجيد هذا الغناء إلا رجل يعرف الحزن ويعرف الأسى
ويقدم الإحساس العالي.
لذلك كان الإحساس عند عبد الحليم حافظ
عالي جدا،
إحساسا رائعا
وصادقا
من خلال هذه.
نعم.
الأغنية، وخاصة غناها في حالة مرض وفي حالة نزاع.
صحيح.
وهو في حالة الألم.
نعم. إن كان بدأ بها إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك إلى المقطع الأخير الذي يقول به إن كنت أعز عليك فخذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي.
نعم.
ويختم إني أتنفس تحت الماء إني أغرق، فهو داخل في غرق وداخل في يم عميق.
تمام.
واستعمل اسم البحر واستعمل اسم اليم وكلاهما بحر. نذهب إلى إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.
إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي أشفى منك. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأ.
أستاذ هدى يعني ودكتور أحمد، دائما نحن نتحدث عن الشعر العربي ونتحدث عن السهل الممتنع في اللغة العربية. اليوم يعني عندما أذهب إلى بعض الشعراء الذين يتناولون كتابة القصيد بمفردات سهلة، اليوم عندما أقدم شرحا لطلاب يريدون أن يقدموا شرحا أو دراسة أدبية لقصيدة، أستاذ هدى، هل تغير مفهوم الطلب عن الطريقة الروتينية السابقة وكأن المسألة معادلة رياضيات، والرياضيات وعلم التجريد يستحيل أن يدخل في الأدب وفي الشعور، وإلا لكنا قد كلفنا الحواسيب أو الكمبيوتر أن يكتب لنا قصيدة ويضع إحساسه كما يضع اللون على القطعة التي رسمها على الفوتوشوب أو على الباوربوينت، هذه البرامج الكمبيوترية أو الحاسوبية، كيف هذا الأمر؟
لو أردنا أن نحلل القصائد الشعرية كما يحللها الطلاب بناء على قوانين لكانت مضحكة جدا.
يعني هذه الرتابة قصدت بها انتقادا عملية التدريس أو لمنهج التدريس، عندما نضع نصا ونقول للطالب المفردات السهلة، الألفاظ السهلة عفوا، التراكيب، الصور البيانية، يعني استخرج اسم مفعول، استخرج اسم فاعل،
استعارات الكنايات
التشابيه. يعني أرى هذا الأمر يعني محاولة برمجة اللغة العربية إلى علم الرياضيات، واللغة العربية هي كتلة من الإحساس، من الشعور، وإن كان بها ألفاظ ولها قواعد، لكن هذا لا ينفي حالة الشعور لهذه اللغة، لأن الشعور بهذه اللغة هو من عشقنا بها.
من أراد أن يحلل القصيدة تحليلا دقيقا تحليلا صحيحا عليه أن يتمثل أن يعيش الشاعر أن يصبح هو الشاعر عندما يصل إلى هذه الحالة فحتما يستطيع أن يفهم أي عبارة أو أي كلمة أو أي صورة يعبر عنها الشاعر لأنه يعيش هذه الحالة وبالتالي طلابنا وطريقة تدريسنا لهذه الفكرة نحاول دائما أن نقعد طريقة تحليل القصيدة وهذا يسلب من القصيدة روحانيتها
بالضبط يعني أسلوب مدرسي يصبح منفر للطالب يعني أنا اليوم أطلب أنه أشرح لي البيت الأول والثاني ولا يمكن أن أتجاوز مثلا البيت الثالث الذي يوضح معنى البيتين الأولين مثلا
فإذا لابد يعني أني أفهم
لماذا مثلا في وجهة نظر أنا أقولها مثلا دكتور أحمد هذه القصيدة قدم لي شرحا أدبيا لها فأتناول من أول كلمة إلى آخر كلمة دون أن أتقيد في البيت الأول انتهى كذا ونقطة كذا يعني المسألة ليست الرياضيات ليست علم تجريد هي علم
بالتأكيد.
إحساس
بالتأكيد
اللغة العربية إحساس وشعور وبالتالي هي قواعد وضبط وجرس وموسيقى
لو نشأ الطلاب على معرفة الشاعر على فهم الشاعر وتطورت عندهم هذه الحالة لاستطاعوا أن يحللوا أي قصيدة مهما كانت درجتها من الصعوبة عندما يفهمون علم نفس الشاعر وهذا الشيء غير موجود في مناهجنا
يعني أنت أخي محمد تتحدث عن الأسلوب السهل الممتنع
نعم.
بمعنى أن هذه القصيدة مفهومة دون شرح
بالضبط
لذلك حينما تقول للطالب أنت في المدرسة اشرح لي شرحا أدبيا هو سيقوم بنثر هذه الأبيات الموزونة ليحولها من شعر إلى نثر فلذلك لا بد أن يعيش كما قالت الأستاذة هدى أن يعيش الحالة يعني على الواجب على المدرس أن يعني يعطي الطالب الحالة النفسية للشاعر ويجعله يتذوق هذا النص الشعري السهل الممتنع يعني أنا مثلا حينما أقول في قصيدة أو بقصيدة لمن أعطي وملء يدي كنوز الخلد لا تنضب كلام مفهوم لمن أعطي وأحبابي على أبوابهم أصلا لمن أعطي وأنت رؤى إذا هدهدتها تغضب لمن لا أنت راغبة ولا لسواك قد أرغب كلام مفهوم ولكن الجمالية الموجودة في قضية الموسيقى وفي قضية التركيب والترتيب هو الذي يجعلني أنظر إلى أن هذا النص فيه من الإحساس الراقي جدا لذلك في هذه القصيدة قصيدة رسالة الملحن هضم النص وعاش معه بإحساسه وأيضا المطرب أو المؤدي أو المغني عاش ذات الحال النفسي لذلك نحن حينما نريد أنا أتمنى من وزارة التربية وخاصة هنا الأستاذ هدى أتمنى أن نتناول النصوص الأدبية بمقاماتها الموسيقية لتعبر الموسيقى عن الحالة النفسية للشاعر فمثلا حينما أنت تأخذ الحزن نغم البيات أو نغم الصبا أو أي نغم من هذه الأنغام وتشعر بأن هذا القالب قد انسكب على القصيدة الشعرية فتشعر كم هو الملحن قد لاقى من خلال تركيبة هذا المقام الموسيقي على الكلمات كلمات الشاعر ولو لم يحس بهذه المقامات وهذا المعنى لما استطاع أن يقدم لنا لحنا رائعا خالدا جميلا لذلك هنا أخي محمد في هذا النص في رسالة تحت الماء برغم صعوبة اللحن يعني تصور بغض النظر عن التحدي الذي قام به الموجي في تلحين هذه القصيدة والذي يتمثل في سكون نهايات الأبيات
هو البحر المتدارك يعني بالذات هو مربك في التلحين ليس بحرا موسيقيا كما البحر الهزج أو السريع أو البسيط
ليس فقط ذلك وإنما نهاية الأبيات ساكن ساكن هذا السكون بالنسبة للإنسان لذلك أراد الملحن أن يقول للشاعر نزار قباني لو استطاع أن يغير ببعض الأبيات ولكن نزار قباني قال له إني كتبت هذا النص لا ليغنى
ولا ليلحن، وأنني لا يمكن أن أغير أي كلمة في هذه القصيدة بعكس قارئة الفنجان.
نعم.
قارئة الفنجان صار فيها تغيير.
نعم.
أما هنا كان تحدي للموجي من خلال اللحن، فاختار الأستاذ محمد الموجي هذا الملحن الكبير بالبداية مقاما كبيرا اسمه مقام العجم، ونفذ من مقام العجم إلى تقلبات في اللحن. فحينما تستمع إلى هذه الأغنية تبدأ المقدمة الموسيقية بإدليب، موسيقى بدون إيقاع، هنا لا يوجد إيقاع. ترى هنا أخي محمد أن الوتريات تتحاور، الأورج مع الجيتار، ثم يدخل الإيقاع من نوع سلو رومبا، وهو إيقاع غربي رباعي الميزان
طبعا غربي.
شايفي؟
نعم.
ونسمع في هذا الجزء الكمان الكهربائي.
نعم.
الذي استخدمه الموجي لأول مرة.
صحيح.
وآخر مرة، يعني في هذه الأغنية أول مرة وآخر مرة لم يستخدم الكمان الكهربائي. ويتوقف الإيقاع ليغني عبد الحليم، يغني من نفس مقام المقدم الموسيقي العجم، إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، ويظل مع العجم لنهاية المذهب، مع الأخذ بعين الاعتبار العرب التي استخدمها الموجي، والعرب هي الزخارف أخي كريم والحليات.
نعم. نعم.
التي يقوم بها الملحن والمطرب من خلال استعمال بعض الدرجات خارج المقام والعودة دون نشاز. لذلك تبدأ اللازم الموسيقي للكوبليه الأول من مقام الصبا، يعني شوف فات عجم.
نعم. نعم.
انطلق صبا، وفي هذه اللازمة لا توجد صلوهات، عزف منفرد للآلات، وإنما تقوم الفرقة بكاملها بعزف اللازم.
نعم، يعني هنا فقط قبل أن نستمع إلى المقطع الأخير ونختتم به، الموج الأزرق في عينيك يناديني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق. هنا النرجسية عند نزار قباني عندما تخاطبه بلسانه، هو من يكتب طبعا الموج الأزرق في عينيه، تحدث عن عينيه الزرقاوان، وأن الحبيبة قد شاهدت لون زرقة البحر في عيني الشاعر. وهنا النرجسية واضحة تماما، وهو أستاذ النرجسية في كل شعره. نذهب إلى الاستماع في الاختتام الذي سيكون طربيا، والمقطع الأخير اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحداق، علمني كيف يموت القلب وتنتحر الأشواق. شكرا لك أستاذ هدى. هل تريدين أن تقولين شيئا عن هذه القصيدة قبل أن أختم؟
هذه القصيدة غاية في الروعة.
نعم.
غاية في الموسيقى كما قال الدكتور.
نعم.
موسيقاها ترتبط ارتباطا وثيقا بمفرداتها وبمعانيها.
نعم.
وأردت هنا أن أعلق على كلمة لفتتني بشكل كبير جدا عندما قال إن كنت قويا. من كلمة قويا تخيلنا أن هذا المحبوب يمتلك عضلات قوية،
مارد.
فتأتي بعدها أخرجني من هذا اليم، واليم هو البحر ولكن البحر الساكن، ومع ذلك ما. استخدم كلمة قويا. هذه غاية في الرعى، هذا الربط بين صورتين.
جميل جدا، شكرك دكتور أحمد. وصلنا إلى الختام، نستمع إلى المقطع الأخير.
أو قبل أن نستمع إلى المقطع الأخير أود أن أقول للأخوة السامعين المستمعين أننا يجب أن ننتبه إلى المقطع الأخير، لأن هنا استطاع محمد الموجي أن يغير المقام وأن يأخذ المقام من أثر كرد. يعني حينما الآن أنت تتحدث في هذا المقطع الأخير غنى عبد الحليم الموج الأزرق في عينيك متنقلا بين الكرد، وهنا مقام فرعي من فصيلة الكرد، تلوين مقامي، تظهر براعة الموجي وبراعة عبد الحليم ودرايته بالمقامات ومشتقاتها. هنا في نهاية هذه الأغنية استخدم ثلاث مقامات من نفس الفصيلة والعائلة، يستمر إني أغرق 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 حتى يستقر في النهاية على درجة العجم، وينتقل للنهوند عند يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، ثم يعود للعجم في نهاية الكوبليه إن كنت قويا أدركني من هذا اليوم.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لك الدكتور أحمد المفتي، وأيضا شكرا للأستاذ هدى ذو الغنى. وأترك الاختتام طربيا حليميا موجيا نزاريا: اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق. إلى الملتقى.
اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص بذور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر، زرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. علمني تموت الدمعة في الأحزاب، علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق. علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحزاب،
علمني كيف يمر الحب وتنتحر الأشواق. يا من صورت لي الدنيا كقصيدة شعر وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر. قصيدة الشعر وجرعت جراحك في صدري وحفظت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحدث، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحدث، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهل.
حديث
وموسيقى.